بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا للباب 85 وهو ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا آدم عن شعبة قال ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل، يعني أن يتطيب به. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. هذا حديث حسن. وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب، فقال علي قال يحيى بن سعيد من سمع من عطاء بن السائب قديما فسمعه صحيح، وسمع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح، إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زادان قال شعبة سمعتهما منه بآخرة. يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر أمره قد ساء حفظه. وفي الباب عن عمار وأبي موسى وأنس وأبو حفص بن عمر.
نعم. هذا الباب فيه النهي عن التزعفر للرجال، وهو أن يتطيب بالزعفران وأمثاله، أولا لما فيه من الترفه الزائد. الرجال منهيين عن الترفه، الرجال منهيين عن الترفه الزائد حتى في الترجل، فقد نهينا عن الترجل إلا غبا، يعني تمشيط الشعر. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، لأن الرجل ليس من شأنه الترفه والتنعم، من شأنه الاجتهاد فيما خلق له والجهاد. والأمر الآخر أن فيه تشبه بالنساء. الأمر الثاني فيه تشبه بالنساء، لأن الزعفران وما يظهر لونه من الحمرة والصفرة على وجه الرجل هذا إنما هو من شأن النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع من زعفران، يعني أصابه من زوجته ردع، يعني أثر من زعفران في ثوبه وفي جسده، قال عليه الصلاة والسلام: مهيم، ما الخبر؟ قال: إني أعرست البارحة. فقال: بارك الله لك، أولو ملو بشاه. فدل على أن الزعفران، وقد يكون عبد الرحمن ما هذا قبل النهي، قد يكون هو تزعفر بنفسه، لكن جاء النهي عن الرجل أنه يتزعفر. وطيب الرجال كما تقدم ما ظهر ريحه وخفي لونه، والنساء بالعكس. وكذلك حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجل متخلقا، هذا في الإحرام، فقال له: اغسلها ثم لا تعد، وافعل ما يفعل الحاج، واصنع في حجك ما كنت تصنع في عمرتك. والفائدة الإسنادية التي ذكرها الترمذي تدل على أن أهل الحديث الأوائل هم أهل الصنعة. قالوا إن سماع شعبة وسفيان الثوري من عطاء بن السائب صحيح لأنه قديم، إلا حديثين سمعهما شعبة منه بآخرة بعدما ساء حفظه. فأهل الحديث الأوائل عندهم هذا روح العلم، يعرفون كل واحد وش عنده من الأحاديث اللي أتقنها واللي ما أتقنها. أما الآن مثلا يقولون عطاء بن السائب سيء الحفظ، ولا يروحوا للتقريب يقولون مقبول من الثامنة ولا كذا، خلاص يرمونه بالكلية مثلا. هذا كل علم يرجع إلى أصله وإلى أهله الذين يعني عرفوا. نعم.
باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج.
كذلك الحرير والديباج هذا أيضا فيه ترفه زائد وتنعم. الحرير والديباج هو ما غلظ من الحرير، الديباج هو ما غلظ من الحرير، والحرير ما نعم البريسم، والسندس هو ما لبس من الحرير على الجسد، والاستبرق ما كان الظاهر منه. فهذا الفرق بين الحرير والديباج والسندس والاستبرق، كلها من حرير. لكن عاد حرير الدنيا لا يشبه حرير الآخرة إلا في أصل الشيء وفي الأسماء فقط، ولا حرير الآخرة شيء آخر ما خطر على قلب بشر. فمن تعجله في الدنيا يخشى أن لا يلبسه في الآخرة، مثل الخمر والذهب وغيره. فلا يلبس الإنسان الحرير ولا الديباج ولا يجلس عليها، خاصة المؤمن وخاصة طالب العلم أشد. رخص في مقدار 4 أصابع إن كانوا يضعونها في فروج الثوب، يعني فتحاته اللي وعند الجيب يكفون بها كف، لأن كان له خاصية هو في التبريد وفي هذا، فهذا رخص فيه لمن أراد، أو من كان بحكة وجرب رخص في هذا. لكن الأصل المنع، الأصل هو المنع. نعم. ولذلك شوف حديث عمر خطير، لا يلبسه في الآخرة. نعم.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني مولى أسماء عن ابن عمر قال سمعت عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس وغير واحد قد ذكرناه في كتاب اللباس. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمر. ومولى أسماء ابنة أبي بكر الصديق اسمه عبد الله ويكنى أبا عمر وقد روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار.
نعم. أما الحرير الصناعي، الحرير الصناعي لا يدخل في هذا، إنما شابه الحرير في الاسم فقط، إنما هو الحرير الطبيعي اللي من دودة القز البريسم، هذا يلبسون الملوك والمترفين لكنه منهي عنه. نعم.
باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقت معه، قال ادخل فادعه لي، فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها
قباء
أحسن الله عليك وعليه قباء منها، فقال خبأت لك هذا، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن أبي مليكة.
نعم. كذلك هذا في الأقبية، والأقبية هي أشبه شيء الآن بالبشوت، وهي اللباس الذي يلبس فوق الثوب أو فوق القميص، سمى قباء. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الكمال وعدم من نسيانه، فلما وزع الأقبية قال مخرمة انطلق بنا لعله يعطيني، فخرج عليه الصلاة والسلام وزاد مخرمة بأمر آخر، وهو أنه قال خبأته لك، وهذا معناه فيه مزيد عناية، إني خبأت هذا لك، فقال رضي مخرمة رضي مخرمة. حتى لو تسكر يا خالد، سكر من فوق. نعم.
باب ما جاء إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. حدثنا حسن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حسين وابن مسعود. هذا حديث حسن.
هذا الحديث بعض الناس يفهم غلط، وهو أنهم يتوسعون في الكماليات، يتوسعون في زخارف الدنيا، وإذا نهيتهم قالوا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا خطأ. وقد نبه إليه الحسن البصري في أول الإسلام، قال إذا نهاهم ولي الله عن الغماس في الدنيا قالوا من تلوا آية الأعراف وجاءوا بهذا الحديث، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. نحن لا نحرم زينة الله التي أخرج لعباده، ولكن أيضا المحكمات في القرآن، والقرآن يعمل بكله، إن المؤمن ما ينغمس في الدنيا وتكون هي نصيبه، يترفع يعني يتقلل منها. وأما قوله هنا صحيح، هذا وجهه صحيح. أولا نعمة الإسلام، يحب الله أن يرى أثرها عليك، يعني ما تعرفون من النعمة إلا اللباس والمراكب، أعظم شيء نعمة الإسلام وأثرها عليك التحديث بها والفرح بها والجهاد فيها، يحب الله أن يرى أثر نعمته عليك، أن أنعم عليك بالإسلام. وهذا معنى قوله لرسوله وأما بنعمة ربك فحدث، قال حدث بالإسلام والتوحيد. كذلك السنة، يحب الله أن يرى أثر نعمته عليك إذا هداك للسنة تكون فرحا بها وتدعو إليها، والعلم، إذا أعطاك الله العلم بنعمة ربك فحدث. وأما أمر الدنيا فصحيح، لا تجحد نعمة الله عليك، فإن الناس بين طرفين، منهم الجحود يعطيها الله النعمة ويكتمها، يكتمها ولا يظهر منها شيء، ويظهر نفسه دائم أغبر ودائم في عيش أغبر، هذا أعوذ بالله جحود. أما الشاكر الشكور هو الذي يعني إذا رزق الله شيء يظهر منه أثر على عبده في الإنفاق، في إعطاء الناس، هذا كله يظهر منه. ولكن دون الانغماس فيها في الدنيا، هذا معنى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده بالإنفاق وبالحال الحسن. وترى في فرق بين الترف وبين الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى قال هذا الحديث؟ لما سأله الصحابي فقال إني أحب أن يكون نعلي حسن وثوبي حسن. وفي حديث مالك الرهاوي من أهل اليمن قال يا رسول الله ما أحب أن يفضلني أحد بنعلين فما فوق، يعني هو كذا الناس طبايع، بعض الناس طبعه كذا يحب أنه يكون دائما متجمل بدون سرف ولا خيلة ولا معصية. فقال إن الله جميل يحب الجمال، معنى إذا كان أنه من أوسط الناس ليس بشهرة، يعني ليس بشهرة يلفت نظر الناس ويقولون ما هذا، سواء شهرة في الدون أو شهرة في الفوق، ومتجمل لا بأس. ففي فرق بين الترف والجمال. النظافة مرة معنا الحديث إن الله يحب النظافة. السلام
عليكم. نعم. باب ما جاء في الخف الأسود. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجر بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم، ورواه محمد بن ربيعة عن دلهم.
نعم، شوف إن يعني من أول أمور هينة، ملك يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين لكنها يعني خفاف جيد، أسودين ساذجين. شو معنى الساذج؟ بفتح الذال وينطق أيضا بكسر الساذج،
ما عليها شيء،
السادة، لا نقول سادة، ترى كلمة سادة يمكنها تخفيف من ساذج، يعني غير منقوش، غير منقوش، ما عليه نقوش وإنما هو سادة. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. لذلك يقول بعض المؤلفين يقول إن قلب الصبي جوهرة ساذجة، يعني ليس عليها نقش، وإنه ما نقش فيها ثبت، أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فالوالدين والمعلمين يحرصون على أن ينقش في قلب الصبي الإيمان والتوحيد ومراقبة الله، لأنها جوهرة ساذجة. نعم.
باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. هذا حديث حسن، وقد رواه عبد الرحمن بن حارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب.
نعم، الشيب منهي عن نتفه، والعلة أنه نور للمسلم. أول من رآه إبراهيم عليه السلام، أول من رآه إبراهيم فقال يا ربي ما هذا؟ قال هذا وقار، هذا نور للمسلم، لأن هذا إن شاء الله فال، الشيب فال، إن الإنسان إذا ولد في الإسلام وشاب في الإسلام إنه إن شاء الله يرجو من ربه إنه يموت على الإسلام، مدام إن الله حفظه من ولادته إلى شيبته هو في الإسلام، يرجو إن الله يتم النعمة عليه، فهذا فال. ولذلك الله عز وجل يستحي من ذي الشيبة المسلم، ومن إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، إذا كان موحد وشاب في الإسلام يعني خرج شيبة في الإسلام، من إجلال الله ومن تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فما في شك إنه نور ووقار، فمنهي عن نتفه. نعم.
باب ما جاء أن المستشار مؤتمن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر، هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. هذا حديث قد رواه غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث ويكنى أبا معاوية. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لا أحدث بالحديث فما أخرم منه حرفا.
نعم هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي النحوي بتسكين الحاء لأنه نسبة إلى قوم كما عندكم في الحاشية بنو نحو ابن شمس من بني الأزد قوم اسمهم بنو نحو فيكون النحوي. هذا الحديث فيه أن المستشار مؤتمن وترى الإنسان أحيانا يعني قد يدخل فيه هوى خفي قد يدخل هوى خفي فقد يستشيرك أحد في تزويج أو في بيع أو في شراء أو في شيء فإذا استشارك فأنت أمين والأمانة أشفقت منها السماوات والأرض إما أن تنصح له بحق ولا تعتذر أما أنك تغشه ولو شيء يسير سيحاسبك الله على الأمانة. فمن استشارك فقد استرسل معك وأمنك. نعم
باب ما جاء في الشؤم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة. هذا حديث حسن صحيح وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة وإنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة. ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدي روي عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم بالنسبة للتطير لا طيرة في الإسلام لا طيرة في الإسلام هذه قاعدة. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك هو النافع والضار وهو المريد الفعال سبحانه. هذا قطعا من أمر التوحيد. لكن قال إن يكن الشؤم في شيء يعني إن كان فيه يوم وشؤم في شيء بمعنى إذا كان فيه أعيان أعيان خلق الله عز وجل فيها بركة وأعيان خلقها الله فيها قلة بركة أو نزع بركة فهذا يكثر في المرأة الزوجة وفي الدار البقعة وفي الدابة. وليس معناه أن الدابة نفسها تأتي بالضر هي لا تفعل شيء ولا المرأة ولا البقعة لكن الله عز وجل اللي خلق جعل بعض الأماكن مباركة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عن العقيق قال إنه وادي مبارك في وادي المدينة هذا. والله عز وجل قال عن البيت الحرام مبارك فيجعل الله في بعض الأماكن بركة لكنها ما تنتقل ما تأخذ من ترابها وتتمسح به لكنها فيها بركة إن زرعت فيها وإن نمت فيها وإن أقمت فيها تحس فيها بالبركة. ولذلك كثير من الصحابة تعمدوا السكنة في البقيع في العقيق منهم عروة بعدهم قصور عروة لا زالت موجودة إلى الآن في المدينة في غربية في الغرب نعم جهة ينبع ومن جهة الميقات وسعد بن أبي وقاص سكن العقيق لين مات سعيد بن زيد كل هذول من عشر مبشرين سكنوا العقيق. فمعنى أن فيه بركة إن زرعت وإن نمت وإن أقمت فيه بركة. كذلك بعض الدور بعض البقاع ما فيها بركة وجاء في حديث إن في قوم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنا في حال طيب فسكننا هذا الدار فأصابنا فقر ومرض فقال دعوه فإنها ذميمة يمكن البقعة هذه خلق الله عز وجل بهذا الشكل منزوعة البركة انتقل منها واشتري راحة بالك كما قال بعض العلماء مثل ما خلق الله بعض الأعيان طيبة الرائحة وخلق الله سبحانه وتعالى بعض الأعيان خبيثة الرائحة هو يكون لها خلق الله عز وجل. فأنت تبحث عن الطيب وتترك الخبيث، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أكل الثوم لأجل أنه خبيث الرائحة. كذلك بعض البقاع قد تكون نفس البقعة خلقها الله يوم خلقها وهي منزوعة البركة، فأنت إذا سكنتها بدون وسواس، لأن بعض الناس يدخل عدو وسواس، لكن أمر خلاص محسوس أن كثرة أمراضك وأمراض أهل بيتك، وكنت غني وافتقرت وكنت كذا وما ارتحت فيها ولا بأنيسة، تركها دعوها فإنها ذميمة، شوف غيرها. كذلك بعض السيارات بعض الدواب خاصة النواصي قديما يا الإبل والخيل، بعضها مبروك تنفعك وتذوق نفعتها وتبطي معك، وبعضها منزوعة البركة تركها. كذلك بعض النساء، وهذا أمر عاد محسوس بالعيان مجرب يعرفون الناس كلهم، عند بعض الناس من يوم تدخل عليه الحرمة هو نابت ريشه وما شاء الله وداخل عليه خير وتحسنت أحواله وزين، وبعض الناس سبحان الله من يوم تدخل عليه الزوجة هذه هو مو بخير. ليس معناه أن هي تضر ولا تنفع، لكن هي خلق من خلق الله يمكن ما في بركة. حتى أصبح مثل عند العامة عندنا يقولون تباركوا بالنواصي والبقع وشيء من الذرية، يعني أصبح مثل مثال عندهم وأمر محسوس مو يعني، والحس أقوى الأدلة. فهذا وجهه والله أعلم، أن عندنا عقيدة أن لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ولا أحد يفعل في كونك أو يخلق في كونك، أنت الخالق وأنت المريد، لكن أنت خلقت أشياء مباركة وأشياء غير مباركة. فأنا إذا مثلا رزقني الله المبارك أفرح. المرأة إذا كان فيها بركة ومن بركة المرأة يمن قلة مهرها وتيسير زواجها وإسراع رحمها، هذا الدليل على البركة، إن إذا كان مهرها ميسر والدخول بها ميسر وحملها ولادتها ميسرة، هذا إن شاء الله مبشرات، وعاد دائم لكن هذه مبشرات كما جاء في الأثر هذا أو في الحديث مرفوع وموقوف. كذلك البقاع، سبحان الله بعض البقاع تنشرح فيها نفسك وتزين فيها حالك، بعض البقاع ما كب خير من يوم جيتها ما كب خير، هذا معناه، لأن هذا له مسلك، يعني هكذا مسلك هو يدخل في العقيدة ويدخل فيه، وهذا أحد الجمع يعني أحد التوجيهات، وللعلماء لهم توجيهات في هذا الحديث. بعضهم قال أصلا ما فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علقه بمعدوم، قال لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الثلاث، لكن ما في شؤم. عرفتوا كيف الوجه؟ أنه لو كان في شؤم كان في الثلاث هذه، لكن ما في شؤم. وبعضهم وجه التوجيه اللي ذكرت لكم. نعم.
باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون الثالث. حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش حاء، وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس.
نعم، لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة فقط مو باثنين يتشاورون وهذاك ما عنده أحد، يمكن يزيل له الشيطان أنهم يتشاورون فيك أو يضحكون عليك. والعلة منصوصة في الحديث، والعلة إذا كانت منصوصة يدخل فيها مكان مثله. ما هي علة النهي؟ فإن ذلك يحزنه. إذن هذه علة منصوصة، فأي شيء في تحزين للمؤمن فهو منهي عنه، أي شيء في تحزين للمؤمن فهو منهي عنه. فإذا قال طيب هذا قياس، نقول هذا ليس بقياس، هذا عند العرب يدخل في اللفظ ابتداء، لأن العلة منصوصة متأكد منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل كذا لأن هذا يحزن المؤمن. فإذا نتجه للعلة التي هذا الحكم فرع عنها ونقول كل ما فيه تحزين للمؤمن فهو منهي عنه والله يكرهه. وترى نقع في أشياء كثيرة تحزن المؤمنين، نقع أحيانا في تحزين المؤمنين وأنت لا تشعر، والله يكره ذلك، إما تخوفه ولا تنكد عليه ولا لو بغمزة لو بكلمة لو بإشارة لو بضحكة، ما يجوز تحزين المؤمن. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. كم مرة حزنت لك مؤمن وأحيانا مثلا هو يحبك ويودك وبعدين مثلا تختفي وما تعلمه يبحث عنك وتنكد عليك ويبحث، تحزنت الآن. إذا كان تدري أن لك في قلبه مودة لا تحزنه قدر ما تستطيع، فكيف يعاد اللي يحزن والديه بعد؟ هذا عاد أشد وأشد. وترى يا أخوان التحزين هذا من بضاعة الشيطان ويحرص عليه الشيطان كثيرا. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا، لأن سبحان الله العظيم الإنسان. وكذلك التخويف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. الشيطان إذا وصل إلى اضطراب المشاعر عندك فإنه يستطيع التوغل فيك والتعمق بسهولة، ما دمت أنت متماسك ويعني واثق وكذا صعب مداخله. لكن هو شو يفعل؟ تقنية الخبيث، أول شيء أنت الحين ماشي متماسك، يبدأ يسوي لك اضطراب في المشاعر، إما بتحزين شديد أو بطرب شديد يطرب الواحد. شوف الواحد لا طرب كيف يسوي. ولذلك لماذا الشيطان يحرص على الخمر؟ لأن خلاص يوجهك مثل الكرة، أو بتخويف شديد، فإذا خوفك واضطربت مشاعرك سهل أن يتحكم فيك. وكم من المسلمين من حزنهم الشيطان وسول لهم وزين لهم أشياء ما هي بحقيقية لكن لكي يحزنهم، ثم إذا حزنهم أخذ يوحي إليه ينزغ بينهم، يقول شوف هذا قصده كذا وهذا قصده كذا وهذا يريد كذا وهذا، فيعيش في دوامة وساوس ما له حقيقة. لكن الخبيث نحن نغفل عنه وما يغفل عنا، فنحرص أن ننتبه من تحزين الشيطان ومن تخويفه. حتى اللي عنده خبرة في الرقية وغيره، أكثر ما يتلبس الجن بالإنس في حال اضطراب مشاعر، يا في طرب شديد يا في حزن شديد يا في خوف شديد، إذا اضطربت مشاعر وصار في وضع غير سوي حتى الشياطين الإنس سهل تلبسها بالإنسان، يدخلون تلبس. أما إذا كان هو ما شاء الله متحصن وواثق كذا صعب عليهم هذا الشيء. نعم.
باب ما جاء في العدة. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا فذهبنا نقبضها، فأتانا موته فلم يعطونا شيئا، فلما قام أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجي، فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. هذا حديث حسن، وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا، وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، ولم يزيد على هذا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا. وفي الباب عن جابر وأبو جحيفة اسمه وهب السوائي.
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 نعم. الوعد دين، وعد الحر دين عليه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعد إلا يفي. والصديق لما قام بعده، وكان الصديق أشبه الناس خلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده شيء فليأتين حتى نوفي له، لأن الوعد يعتبرونه دين، وخاصة وعد الحر دين عليه، إذا وعد بشيء دين عليه. حتى أن في واحد من الصحابة خطبوا منه بنت عنده وفاته، فقال أنا قد وعدت بها فلان، وعد المؤمن دين عليه. فأبو جحيفة هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان صغيره، حتى كان يأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم ويضع على وجهه، وهو من سواء من قبيلة من العرب، فقال رأيته أبيض عليه الصلاة والسلام وقد شاب، وشيبه كان صغير قليل في صدغيه وفي عنفقته وشيء قليل في لحيته عليه الصلاة والسلام، والباقي أسود من الشعر. قال وكان الحسن يشبهه، هذا بالاتفاق أن الحسن بن علي من أشبه الناس به، وجعفر وقثم بن عباس، ذكروا خمسة من شباب قريش بن هاشم يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم شبها به الحسن. كان أبو بكر الصديق يراه صغير فيلتزمه ويقول يا أبي هذا شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، هو شبيه بجدي عليه الصلاة والسلام. فذكر هنا أنه أمر لهم ب13 قلوص، والقلوص هي الناقة الذلول، لكنه مات ما أعطاهم لأن أبو جحيفة ما رأى له في حجة الوداع، فأوفى لهم الصديق، كان هذا صحيح. وفي الباب عن جابر الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فوفاها له أبو بكر الصديق. نعم.
باب ما جاء فيه فداك في فداك أبي وأمي. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول: قال علي: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. قال له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وقال له: ارمي أيها الغلام الحزور. وفي الباب عن الزبير وجابر. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن علي، وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: جمع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، قال: ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جمع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. هذا حديث حسن صحيح، وكلا الحديثين صحيح.
فيه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبويه فهذا منقبة عظيمة لسعد. وكان سعد رامي، وهو أول رامي في الإسلام، وأول من أراق دما في سبيل الله، فكان يرمي يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في مواقع نبله ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. كلمة عظيمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فداك أبي وأمي، هذه كلمة عظيمة. ويقول: ارمي أيها الغلام الحزور، يعني الغلام الشديد القوي، ومعنى الغلام يعني الرجل، تطلق على الرجل وتطلق على الصغير، كلهم يقال غلام إذا كان شديد، كان حزور. نزع الحزور بالرشاء المحصدي، الرشاء المفتول إذا نزع به الحزور. نعم.
باب ما جاء في يا بني. حدثنا محمد بن عبد،
وفي جواز قول فداك أبي وأمي، لكن عاد ما يقولها يعني إلا في شيء في مصلحة الإسلام، يعني ما يفدي بأبويه إلا في مصلحة الإسلام، يعني ما تقول لأحد يفديك أبي وأمي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وأبواه مشركين. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان شيخ له عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس، وأبو عثمان هذا شيخ ثقة، وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار، وهو بصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة.
كذلك كلمة يا بني حتى لو كان ليس ابن لك في الحقيقة، وهذا ليس من الكذب، حاشا عليه الصلاة والسلام من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ابناء، وأنس ليس ابن له، والله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم، لكن يجوز للرجل الكبير أن يقول للصغير يا بني ولو لم يكن ابن له، قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس. وما أحسن الإنسان يكون عنده أثر في كل شيء، لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. نعم.
باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. هذا حديث حسن غريب.
وضع الأذى يعني حلق رأسه، وضع الأذى معناه حلق رأسه، أميط وما به من الأذى، لأن الشعر اللي جاء معه من بطن أمه يكون أذى، والعق اللي هو العقيقة. في هذا أنه ما يتأخر التسمية، آخر حد لها اليوم السابع، لأن بعض الناس يتأخرون في التسمية كثيرا، مفاوضات وكلام، يعني آخر شيء لها اليوم السابع، لا يتجاوز اليوم السابع لأجل هذا الحديث. نعم.
باب ما جاء ما يستحب من الأسماء. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي.
معمر
عمرو
معمر
سلام الله عليك. حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح المكي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث غريب من هذا الوجه.
شوف هذا يدلك، شوف الحديث في مسلم، الحديث في مسلم ومع ذلك يقول غريب من هذا الوجه. إذن ما مراد الترمذي من هذا الطريق؟ من هذا الطريق غريب. بعض الناس يظن أنه ضعيف، الحديث هذا في مسلم. أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأن أفضل أسماء ما عبد لله في تواضع، في عبودية، وأفضل أسماء الله هي يعني أعظمها هي الله والرحمن، هي الأساس، ولا يتسمى بها بشر. قد واحد يسمي الكريم ولا العزيز ولا العلي ولا، لكن الله والرحمن لا. قال تعالى في آخر الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فبدأ بالله والرحمن ثم قال أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلذلك أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
نعم. باب ما يكره من الأسماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. هذا حديث غريب، هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر، وروى غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه عمر. وأبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه عن عمر.
نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع عن الربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك رباحا ولا أفلح ولا يسارا ولا نجيحا يقال أثمه فيقال لا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا
نعم هذا هو علة النهي، أنه يعني من باب الإنسان يستعجل الفعل الحسن. لو سميت مثلا رجل ولا امرأة سواء كان من عبيدك ولا من أولادك بركة، فجاء واحد يقول عندكم بركة، تقول لا، ثم بعدين تفكر في الكلمة فقد تتطير منها. عندكم بركة؟ لا. عندكم إيمان؟ لا. عندكم إسلام؟ لا. عندكم نجاح أو نجيح؟ لا. فأي شيء فيه النفي كذا يقول هممت عليه الصلاة والسلام، هو ما نهى لكن قال هممت أو قال لأنهين وقال لا تسمي، هنا نهى لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح، ثم يقال أثم هو فتقول لا، فقد يدخل عليك الشيطان. هذا هو العلة. نعم.
حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. وقال سفيان: شاهان شاه. هذا حديث حسن صحيح، وأخنع يعني أقبح.
نعم، هذا عكس عبد الله. عبد الله فيها تواضع، وهذا فيه أعوذ بالله مسمى نفسه ملك الملوك أو شاهن شاه، يعني بالفارسية ملك الملوك أو قاضي القضاء أيضا، كلها بواب لها الشيخ محمد وكتاب التوحيد. حتى عندنا كان الشيخ إبراهيم الله يرحمه كان يسمونه رئيس القضاء، ما قال قاضي القضاء، قاضي القضاء هو الله، هو اللي يقضي بينهم. هذه أخنع اسم، أي شيء اسم فيه تكبر في هذا ما هو طيب. حتى جزاهم الله خير الملوك هنا كان يسمونهم صاحب الجلالة فتركوه وتسموا بخادم الحرمين، هذا فيه تواضع طيب أحسن من صاحب الجلالة، وإن كان جلالة جلالة مخلوق ليست جلالة الخالق، لكن تركه أحسن. وهذا أيضا اللي يسمي نفسه ملك الملوك ولا أمثاله هذا يكسر الله عز وجل. مما يدل على أن الأسماء أفلح ورباح ويسار إن أسماء فيها فال، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سفر، كان إذا كان في سفر أو غزو وسمع واحد منادي يقول يا رباح يا أفلح يفرح عليه الصلاة والسلام، يتفائل إن هذا إن شاء الله يكون فيه فلاح ورباح. هذا فال ما يقدم ولا يأخر، لكنه تعجل استطابة نفسك وأيضا تستبشر بالخير. لو أنك رايح في مهمة ولا شيء وسمعت واحد يقول يا أفلح يا رباح يا فلان يا كذا، يعني تفرح بالشيء هذا. يا سهيل سهل أمرك. نعم.
باب ما جاء في تغيير الأسماء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر بن دار وغير واحد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. هذا حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر مرسلا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعيد ومسلم وأسامة ابني أخدري
ابن
أخدري وشريح بن هاني عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه. حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر بن نافع وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة.
نعم. وفي الحاشية يقول عتبة السلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل وله الاسم لا يحبه حوله، وهذا ترى طيب، هذا طيب. بعض الأسماء فيها تحقير وبعضها فيه إهانة وفي بعضها فيه تزكية وبعضها فيه، كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيء من هذه الأشياء اللي غير يدلك عليها. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن إيش كان اسمه؟ عبد شمس، كان اسمه عبد شمس، هذا عاد من ناحية التوحيد قال لأ أنت عبد الرحمن. وعبد الله بن سلام مش كان اسمه عبد الله بن سلام؟ الحسين، اسمه الحسين، غير النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت عبد الله. وغير اسم ميمونة مش كان اسمها؟ برة، فيها تزكية فقال أنت ميمونة. وغير عاصية قال أنت جميلة. وكثير من الأسماء غيرها عليه الصلاة والسلام، كنت تذكرون بعضها إلا جد سعيد المسيب اسمه حزن، والحزن ليس من الحزن، الحزن القاسي. قال هن سهل، قال لا أبغى اسمي اللي سماه به أبي، هو الاسم ما في محذور شرعي لكن سهل أطيب، فرفض وقال لا أبقى على اسمي اللي سماني أبي به. ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال سعيد المسيب؟ قال فما زالت تعرف فينا الحزونة، سعيد هو الحفيد، فينا خلاقنا فيها شدة شوي من الاسم. ترى الاسم له تأثير في المسمى، له تأثير والله، تأثير على الصبي. أحيانا بعض الأسماء ترفع الصبي، يعني من يوم صغير خلاص اسمه يرفع فوق. وبعض الأسماء أعوذ بالله تدمر الصبي، تحطمه. وبعض الأسماء أعوذ بالله يعني تعطي الصبي، وهكذا. كان في واحد مسمي ابنه فتن، فقالوا للعلماء لا تسميه فتن، الفتنة الناس تهرب منها، فرفض. يوم بلغ فتن هذا قتل ابن عمه. فسبحان الله دائما الإنسان يحرص على الاسم، واللي عنده قدرة يغير. جزاهم الله خير، هنا الدولة الآن في الأحوال المدنية وضعين نظام إن في بعض الأسماء اللي ما تصلح أبد مباشرة غيرونها لك، وأما إذا كان الاسم جيد لا، في صعوبة إنك تغيره. نعم.
فما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي الباب عن حذيفة، هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم،
يعني نهى عن الجمع بين الثنتين. نعم.
وفي الباب عن جابر، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسميتم بي فلا تكنوا بي. هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وقد فعل ذلك بعضهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكنوا بكنيتي.
ولأجل هذا الحديث بعضهم قال إنه خاص في حياته عليه الصلاة والسلام لأجل هذه العلة. إن واحد يقول يا أبا القاسم والنبي صلى الله عليه وسلم أمره شديد وقدره عظيم، ولكن اللي يظهر من حديث علي اللي سيأتي إنه مستمر. نعم.
حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثني منذر وهو الثوري عن محمد وهو ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال فكانت رخصة لي. هذا حديث صحيح.
فقول علي إن هذا رخصة لي دليل على ماذا؟ على بقاء النهي بعد موته، على بقاء النهي، لأن علي قال هذا رخصة لي. وعلي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه هو حي، قال لو جالي ولد أسميه محمد؟ قال نعم. قال وكنيه أبو القاسم؟ قال نعم. وهذا محمد بن حنفية رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.